إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دقائق أيها الإخوة نذكر فيها أو نتذاكر فيها شيئا من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب الله عز وجل لنا بها الحسنات ويكفر عنا بها السيئات، ويرفع الله عز وجل لنا بها الدرجات، ويذكرنا الله عز وجل بها في من عنده على ما صح في الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والكلام موصول أيها الإخوة في شرح جملة من الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة، وسبق أن شرحت الأحاديث التي في كتاب الحج، وذلك كله عن طريق الكتاب الذي اختصر فيه الزبيدي صحيح البخاري وسماه بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو من أفضل مختصرات صحيح البخاري، إذ اقتصر فيه على ترجمة الكتاب وبعض الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى في الأصل داخلة في ذلك الكتاب. تقدم معنا في الجلسات الماضية شرح الأحاديث التي اختصرها الزبيدي رحمه الله تعالى من كتاب الحج من صحيح البخاري، ونشرع ابتداء من الليلة مستعينين بالله سبحانه وتعالى في شرح الأحاديث التي اختصرها من كتاب العمرة. قال المؤلف:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مختصر صحيح البخاري، قال رحمه الله: كتاب العمرة.
قوله هنا كتاب العمرة، الكتاب مصدر، الكتاب مصدر كتب كتابة وكتابا، وهو في اللغة يدل على معنى الجمع والضم، واستعمله المؤلفون في معنى يجمع بعض الأبواب وبعض الفصول في مسائل معينة متشابهة أحكامها متقاربة مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا المعنى. ومنه اسم الكتيبة، لأنها تضم الجنود وتضم ما تضم في داخلها، فهذا اللفظ يدل على معنى الجمع والضم، ويطلق على اسم المكتوب، على المكتوب حقيقة، لأن الكاتب يجمع فيه الحروف بعضها إلى البعض الآخر. وقد يطلق على الكتابة بالمعنى المعنوي، ويجمع على كتب وكتب بضم التاء المثناة الفوقية أو بإسكانها. المقصود أن قول المؤلف مثلا كتاب الحج، يعني هذا كتاب الحج، فقوله كتاب الحج هذا قد يكون خبرا لمبتدأ محذوف مقدر تقديره هذا كتاب الحج، والحج مضاف إلى كتاب، أو يكون هذا من باب المضاف والمضاف إليه فيقول كتاب الحج، فيضيف الحج إلى الكتاب. فعلى كل حال هنا قال كتاب العمرة، والعمرة بضم الميم بضم العين المهملة وإسكان الميم، وقد تضم فيقال العمرة ويقال العمرة، كل ذلك صحيح. والعمرة أو العمرة معناها في اللغة الزيارة، هذا هو المشهور. وقال بعض أهل العلم إن معناها القصد، فإذا كان معناها القصد فهي هنا بمعنى الحج، ولذلك سمى جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى العمرة بالحج الأصغر، وجعلها داخلة في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، وهي قرينة الحج في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وإنها لقرينتها في كتاب الله، ثم قرأ قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله إنها لقرينتها يعني قرينة فرضية الحج، لأنه لو قصد الحج لقال وإنها لقرينته في كتاب الله، لكنه قال وإنها لقرينتها في كتاب الله يعني الفرضية. فدل هذا على أنه الحج مفروض، فإن العمرة مفروضة أيضا كفرضية الحج. وعلق البخاري رحمه الله تعالى قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا عقب أن قال كتاب الحج كتاب العمرة، وأورد قبل أثر عبد الله بن عباس قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما من أحد إلا وعليه أن يحج وأن يعتمر، قال ما من أحد إلا وعليه أن يحج ويعتمر. فتبين من هذا أو تبين من هذين القولين وبما ترجم به البخاري رحمه الله تعالى على أن العمرة مفروضة وأنها واجبة على المكلف، والعمرة كما سلف يقال في معناها الزيارة ويقال في معناها القصد، وأكثر أهل العلم على الأول. وإنما سميت عمرة كما قاله جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى لما فيها من إعمار بيت الله سبحانه وتعالى بالزيارة، تهوي إليه أفئدة الناس من كل مكان يقصدونه للعمرة ويقصدونه للحج، وهذا فيه إجابة لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما بين في كتاب الله جل وعلا وبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالقلوب قلوب المسلمين دائما معلقة بتعظيم شعائر الله جل وعلا وبما في ذلك بيت الله سبحانه وتعالى، فإن القلب دائما يهفو إلى أن يحجه وإلى أن يزوره وإلى أن يطوف به، بل المسلمون يتوجهون إليه في الصلوات الخمس وفي سائر صلواتهم النافلة أو التي تكون في حكم السنن المؤكدة، فكل صلاة يصليها الإنسان لا بد أن يتجه فيها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الاسم أصبح خاصا بقصد بيت الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة، أي إنسان تزوره فقد اعتمرت إليه، هذا من حيث اللغة. ولكن هذا الاسم الذي هو اسم العمرة أصبح مختصا بفعل مخصوص، ما هو هذا الفعل المخصوص؟ زيارة بيت الله سبحانه وتعالى على صفة مخصوصة، من الإحرام من الميقات، من لبس الإحرام وهو إذا كان للرجل إزار ورداء ونعلان، ومن التلبية من الميقات، ومن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، أصبح هذا الاسم مختصا بهذا. فلذلك مثلا لو زرت إنسانا في بيته لا تقول اعتمرت إليه، وتقول إن اللغة تدل على هذا، هذا الاسم أصبح مصطلحا شرعيا، لا تقول هذا إلا في زيارة بيت الله سبحانه وتعالى، أصبح مختصا به. وإلا فإن أصله قصد الزيارة إلى مكان عامر، قصد الزيارة إلى مكان عامر، والأماكن العامرة كثيرة، لكنه أصبح في لسان الشرع مختصا بزيارة بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت اعتمرت وسكت على هذا، ما الذي يفهم من هذا؟ أنك أخذت عمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، واضح هذا؟ فإذا هذا كما يقال في الحج، الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد. تقول حججت فلانا بمعنى زرته، هذا أصله في اللغة. لكن الآن إذا قلت حججت فمعنى هذا إيش؟ أنك قصدت مكة والمشاعر المقدسة على صفة مخصوصة في وقت مخصوص بأعمال مخصوصة، وإلا فإن أصل معناه في اللغة هو القصد. وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، بمعنى يقصدونه، لكنه أصبح اسما إيش؟ اسما شرعيا لزيارة بيت الله سبحانه، لحج بيت الله سبحانه وتعالى والإتيان بأعمال المناسك التي أوضحت وبينت بيانا واضحا وبينا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة في الشرع فهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذه العمرة الشرعا، دون الذهاب إلى منى وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وما شابه ذلك. هل العمرة فيها شيء من هذا؟ ليس فيها شيء من هذا. العمرة إنما هي إيش؟ إنما هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، والحلق أفضل على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، فقال: وللمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر، بدل لفظ ارحم، واللفظان بينهما شيء من الاشتراك وبينهما شيء من التغاير. وعلى كل حال يجمع الله عز وجل لمن حلق رأسه في حج أو عمره الدعاء بالرحمة والدعاء بالمغفرة، وذلك كله من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا قصد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين لنا في هذا الكتاب شيئا من أحكام العمرة بناء على ما يأتي من الأحاديث أو ما يسوقه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب العمرة وفضلها.
أولا، هذا أول باب عقده البخاري رحمه الله تعالى، وهذا مختصر من صحيحه. قال: باب وجوب العمرة وفضلها، أي هذا الباب سوف أبين فيه أن العمرة واجبة وأن لها فضلا، ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى وهو المختصر ما أورد الأحاديث كلها التي أوردها البخاري، وما ذكر تراجم الأبواب، لذلك الحديث الوارد معنا في هذا الباب سوف يأتي أنه في فضل إيش؟ سوف يأتي أنه في فضل العمرة، وليس فيه تطرق إلى وجوبها، وسوف أذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قصد المؤلف في قوله باب وجوب العمرة وفضلها، أي هذا الباب فيه بيان حكم العمرة وأنها إيش؟ وأنها واجبة بمعنى مفروضة، وبيان أنه قد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مزية لها وذكر شرف لها وذكر خير لها، وهذا الفضل وهذا الشرف والمزية يحفزان النفس على العمرة، يحفزان النفس على تكرار العمرة والإتيان بعمرة عقب عمرة بفقه خاص سوف يأتي معنا بيانه بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أورد في هذا الباب عددا من الأحاديث، منها ما اختاره المؤلف هنا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، من أكثر من روى الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة، وهذا هو المشهور في اسمه عند أهل الحديث، وعند الفقهاء له اسم آخر مشهور به اختلف في اسمه واسم أبيه، على أكثر من 40 وجها، وهو مشهور بأبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه، والمشهور عنده الحديث أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهذا هو الصحيح. أسلم في السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وله فضائل متعددة، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الأحاديث، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5473 حديثا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة، يعني من أتى بعمرة ثم أتى بعمرة بعدها، وإلى حرف يؤتى به لانتهاء الغاية. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني إن من أتى بعمرة ثم أتى بعمرة بعدها فإن الله عز وجل يغفر له ما بين هاتين العمرتين من الذنوب، وهذا خاص بالصغائر كما نص عليه أهل العلم رحمهم الله، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وهذا مخصوص بيش؟ بالصغائر دون الكبائر. وأما الكبائر كالسرقة، كالغيبة، كالنميمة، كالزنا، هذه لا بد من التوبة منها بشروطها المبينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تقصد أن تتوب من هذه الكبيرة بالندم على فعلها والإقلاع عنها والعزم على عدم العودة فيها مرة أخرى. وإذا كانت متعلقة بحق آدمي لا بد أن ترد هذا الحق إلى صاحبه. فإذن الكفارة هنا للصغائر دون الكبائر، والكبائر لا بد فيها ماذا؟ لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من التوبة على وجه الخصوص بالشروط التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يحتمل أن يكون الذي يكفر الذنوب كما جاء في هذا الحديث إنما هو العمرة الأولى، إنما هي العمرة الأولى، فإذا أتيت بالعمرة الثانية كفر الله عز وجل لك بالعمرة الأولى ما سلف من ذنبك. ولكن المعنى الثاني هو الصحيح، المعنى الأول الذي ذكرته هو المعنى الصحيح، فتكون والأدلة في الجملة دلت على أن العمرة نفسها يكفر الله عز وجل بها الذنوب، ثم إذا أتيت بعمرة أخرى هي كفارة أيضا للذنوب التي كانت بينه وبين العمرة الأولى. يعني لو افترضنا أن إنسانا استأنف عمرة أول مرة فاعتمر بعد بلوغه وبعد جريان قلم التكليف عليه، فإن هذه العمرة تكون كفارة لذنوبه الصغائر، ثم إنه يعود وقد تحصل منه ذنوب، وهذا في الغالب لا بد أن يقع الإنسان في الذنب. فكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكفر العمرة الثانية ما كان من الذنوب بينه وبين العمرة الأولى، وهذا هو المعنى الظاهر من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستظهر بعضهم المعنى الذي ذكرته ثانيا، ولكن المعنى الأول الذي قرره أكثر العلماء رحمهم الله تعالى هو الأشبه. واضح هذا؟ وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، وهي أمة مرحومة رفع الله عز وجل عنها الإسر والأغلال التي كانت على من كان قبلها، وجعل هناك مكفرات للذنوب، أعمال كثيرة مكفرات للذنوب. فإذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فإذا هذا في أعمال العمرة على وجه العموم. هناك أعمال من أعمال العمرة هي كفارة للذنوب على وجه الخصوص: الطواف بالبيت وصلاة ركعتين يكفر الله عز وجل به الخطايا كما ثبت في الأحاديث، تقبيلك الحجر الأسود أو استلامك له يحط الذنوب والخطايا، استلامك للركن اليماني يحط الله عز وجل به الخطايا، فإذن العمرة نفسها كفارة، ومن أعمالها ما يكون كفارة على ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن عمر. فإن هذه الأمور الثلاثة مبينة في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. فهذا يدل على فضل العمرة، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث فيما يتعلق بترجمة الباب، لما قال باب وجوب العمرة وفضلها، ثم قال في الحديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الواو هنا استئنافية. الحج معروف، وهو قصد مكة على صفة مخصوصة في وقت مخصوص بأعمال مخصوصة، والحج معروف وما فيه من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وإتيان منى وعرفة والمزدلفة وما شابه ذلك. وقد تقدم معنا شرح الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج، وعرفنا فقه الحج من خلال الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحج المبرور، الحج في اللغة هو القصد، وسبق تعريفه شرعا. والحج المبرور، المبرور اسم مفعول من بر المتعدي، يقال مثلا بر الله حجك فتعدى بنفسه هنا، وقد يبنى للمفعول فيقال بر حجك. والمبرور مأخوذ من البر، والحج المبرور هو الذي يجمع صفات معينة لا بد منها. الحج المبرور هو المؤدى على وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تؤديه وفق الدليل. وسبق معنا ذكر صفة الحج على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل لما درسنا كتاب الحج. وهذا هو معنى قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، هو أحد المعاني المشهورة في توجيه هذه الآية، فتؤدي الحج على ضوء الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أنه قال لتأخذ عني فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا هذه الحجة. أما قبل الإسلام فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه حج، ووقف بعرفة، خالف قريشا، ما وقف بالمزدلفة، لأن قريشا كانت من الحمص، وهم قريش وكنانة وجديلة، وكانوا لا يتجاوزون الحرم، لا يتجاوزون المزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم زمن الجاهلية ووقف مع الناس بعرفة، لكنه في الإسلام ما حج إلا حجة واحدة. طيب، إذا لابد الحج المبرور لابد أولا أن يؤدى على ضوء الكتاب والسنة، ثانيا أن يكون هذا الحج لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. ما المقصود بالرفث؟ الرفث هو الجماع، وكل ما يتخاطب به الرجل مع المرأة، أو هو كل ما يريده الرجل من المرأة، أي لا يجامع الرجل فيه زوجته ولا يحدثها بأمور الجماع، سواء كانت معه في الحج أو يتصل عليها ويتحدث معها في أمور الجماع والشهوة وما شابه ذلك. والفسوق هو كل معصية سواء كانت كبيرة أم صغيرة، فلا يأتي الإنسان في حجه بمعصية سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ولا جدال، ما المقصود بالجدال؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه أقوالا متعددة، والمشهور من أقوالهم أنه انقطع الجدال في أشهر الحج، وأن الله عز وجل قد بينها، وأنه لا نسيئة في الأشهر. الحج أشهره شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، على القول المشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى. ومنهم من قال إن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، والصواب هو الأول. أيضا ما يكون هناك جدال بالباطل، وإن حصل جدال في الحق لإيضاح الحق الذي جاء في كتاب الله أو ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدخل في هذا. فإذن هذا أيضا من شروط الحج المبرور، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج. أيضا من شروط الحج المبرور إفشاء السلام وإطعام الطعام. إفشاء السلام تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، هذا إنسان من داخل البلد وهذا من خارج البلد، والذين من خارج البلد هذا من شرق الأرض وهذا من غربها وهذا من جنوبها وهذا من شمالها، تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. وإفشاء السلام فيه طمأنينة وأمن، كلما مررت بإنسان أو بجماعة قلت السلام عليكم، إعلان لهم بالأمن والطمأنينة في بلد الأمن والطمأنينة. الحمد لله ليس هناك خوف وليس هناك جوع وليس هناك اضطراب، الأمور آمنة والأحوال مستقرة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إعلانك للسلام فيه إعلان للطمأنينة والأمن، وأن المسلمين سوف يكونون منك في سلامة وأمن ورخاء ورغد. إطعام الطعام، تصنع طعاما وتهديه للناس، تهديه للحجاج، تهديه للغني والفقير، تشتري وتهدي وتتصدق، تذبح الهدايا في يوم العيد أو في أيام التشريق سواء كانت واجبة أم مستحبة، وتطعم الناس كما وضح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة. والدليل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج المبرور قال: هو إفشاء السلام وإطعام الطعام. فالأدلة بمجموعها دلت على أن الحج المبرور هو المؤدى على كتاب على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه معصية ولا رفث ولا جدال، ويكون فيه إفشاء للسلام وإطعام للطعام، سبعة أمور. فإذا ما حصل هذا فإن هذا هو الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثواب العظيم، فقال ليس له جزاء إلا الجنة، فحصر ثوابه وأجره في الجنة، أي تعاظم أجره وتعاظم ثوابه من عند الله سبحانه وتعالى، حتى لم يقابل ذلك الفعل أو لم يقابل فعله إلا أن يدخل الإنسان به الجنة. وإلا فإن كل حج يكفر الذنوب ويعود منه الإنسان كيوم ولدته أمه، على ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره. لكن المبرور الذي اجتمعت فيه هذه الشروط السبعة يتعاظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون ثوابه إلا دخول الجنة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث فيه بيان لفضل العمرة وبيان لفضل الحج، لأنه قال فيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن نتفقه في كيفية أداء الحج، ولا بد أن نتفقه في كيفية أداء العمرة، حتى يحصل لنا هذا الثواب الذي جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. والأحاديث التي جاءت في هذا متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحج المبرور عدد من المؤلفات التي صنفها طلاب العلم. طيب، على كل حال هذا الحديث فيه دليل على فضل العمرة فيما يتوافق ويتطابق مع ترجمة الباب. ماذا بقي؟ بقي حكم العمرة. المؤلف هنا ما أورد حديثا في حكم العمرة. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم العمرة على قولين، فمنهم من قال إنها واجبة كالحج، وعلى هذا جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن العمرة مفروضة وأنها إيش؟ وأنها واجبة كوجوب الحج. هل هي ركن من أركان الإسلام؟ ما قالوا إنها ركن من أركان الإسلام، قالوا هي واجبة على المكلف. واستدلوا على هذا بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: والعمرة هي الحج الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا أقول في عامنا هذا ولكن لأبد أبد لأبد أبد. لأن العمرة كما تقدم معنا أيها الإخوة إنما هي الطواف والسعي والتقصير، والحاج يطوف ويسعى ويقصر، فدخلت العمرة في الحج. أو أن المقصود بذلك نسك القران. ولأهل العلم في توجيه هذا الحديث أقوال أخرى، والصحيح هو الأول، وأن من طاف بالبيت وسعى فإن طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة يكفيانه عن حجه وعمرته، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. من أي حيثية؟ قالوا: من بيان إتمام الله، من حيث بيان أمر الله سبحانه وتعالى بالإتمام. والعمرة قد تكون تطوعا ويشرع فيها الإنسان، إذا أحرم بها يجب عليه أن يتمها. والحج إذا كان تطوعا فأحرم به الإنسان ثم أراد أن يتركه أو أن يرفضه فليس له ذلك، بل يجب عليه الإتمام. ولو كان مباحين فقط لما جاز له، أي لما أمر بوجوب الإتمام كما في هذه الآية. ولقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمره: إنها لقرينتها في كتاب الله، يعني قرينة فرضية الحج. ولهم أدلة أخرى من القرآن، ولهم أدلة من السنة، منها ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى النساء جهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه والبيهقي. فقال: عليهن، وعلى من الألفاظ الدالة على الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، ما هو؟ الحج والعمرة. وليس المقصود أن العمرة واجبة على النساء دون الرجال، بل العمرة واجبة على الرجال كما أنها واجبة على النساء، بدليل أنها قرنت هنا بإيش؟ بالحج. والحج ركن في الإسلام واجب فرضي على بحسب الاستطاعة على الرجال كما هو على النساء. واستدلوا أيضا بحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فرضية الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع على الحج والعمرة، أفأحج عنه؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث صحيح، فقال له: حج عن أبيك واعتمر. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا طبعا ليس للوجوب لأنه ليس خاصا به، لكن لما قال له: حج عن أبيك واعتمر، دل على الوجوب من ناحية أخرى، ألا وهي أن الحج واجب على المكلف، فإن كانت فرضيته أو علمت فرضيته على رجل لا يستطيع السفر للإتيان بالحج والعمرة فإن وليه يحج عنه. فلذلك أخذ العلماء رحمهم الله تعالى الفرضية من هذه الناحية. وكذلك يستدلون بأحاديث أخرى كحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهو حديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة أخرى. فعلى كل حال قالوا هنا إن العمرة واجبة، واستدلوا بهذه الأدلة على ذلك، والعمرة داخلة في الحج. ومن أهل العلم من قال إن العمرة ليست بواجبة، ولكنه مندوب إليها ومستحب. وقالوا واستدلوا على هذا بأدلة، من ضمنها مثلا ما تقدم في الآية من قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا ما ذكر العمرة، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب كما هو معروف. واستدلوا بما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس، وما ذكر منها العمرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج والعمرة داخلة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لكنها ليست بركن، هي واجبة على المكلفين. على كل حال الراجح من هذين القولين عند أهل العلم رحمهم الله أن العمرة واجبة كالحج، أن العمرة واجبة كالحج، ولكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأنها إنما هي واجبة، والحج ركن من أركان الإسلام كما دل عليه كتاب الله جل وعلا، ودلت عليه السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب على المكلف أن يعتمر، والاعتمار هنا لا بد أن يكون أيضا على حسب الاستطاعة. أما غير المستطيع أن يأتي البيت للطواف والسعي والتقصير فإن العمرة ليست بواجبة عليه، لأنه يحتاج إلى إيش؟ إلى زاد وراكبة، يحتاج إلى زاد ومركوب وأمن في الطريق. وهذه هي الأمور الثلاثة التي تتحقق بها الاستطاعة عند الجمهور، خلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه اقتصر على أمن الطريق فقط. قال وأما المركوب فيمشي على رجليه، هي خير مركوب له. وأما الطعام فيمكن أن يسأله الناس. وأما الجمهور فعلى الأول، وهو القول الصحيح. طيب، ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله باب من اعتبر قبل الحج.
قال البخاري رحمه الله تعالى في الأصل باب من اعتمر قبل الحج، أي هذا باب فيه بيان لحكم من اعتمر قبل أن يحج، هل تجزئه عمرته أو أنه لا يجوز له أن يعتمر حتى يحج فيقدم الركن على الواجب. قال سوف أبين لكم هل هذا جائز أو ليس بجائز، بناء على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من اعتمر قبل الحج، أي هذا الباب فيه حكم الذي يعتمر قبل أن يحج، والعمرة أخص من الحج أو لا؟ العمرة أخص من الحج، لأنه ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير. أما الحج ففيه ذهاب إلى منى وعرفة والمزدلفة، وفيه رمي الجمار وما شابه ذلك من سائر الأعمال، فهي أخص من الحج، والحج أوسع منها. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله تعالى عنهما، من أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حفاظهم وعلمائهم. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن العمرة قبل الحج، ووقع في الأصل الذي هو صحيح البخاري أن الذي سأله عن ذلك عكرمة بن خالد، قال سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج أو عن من اعتمر قبل أن يحج، فالسائل هو عكرمة بن خالد وهو من علماء التابعين، فقال لا بأس، هكذا وقع في هذه الرواية. ووقع في رواية أخرى عند البخاري أنه قال لا بأس أن يعتمر قبل أن يحج، فنفى هنا البأس فدل على الجواز كأنه قال جائز. والعبارة التي في الرواية الأخرى أوضح، قال لا بأس أن يعتمر قبل أن يحج، أي لا بأس بهذا الفعل، بمعنى أنه جائز. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، فاحتج على فتواه بالدليل، ودائما الفتوى لا بد أن تكون صادرة عن ماذا؟ لا بد أن تكون صادرة عن دليل، والدليل هذا إما أن يكون من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع أو من القياس الصحيح. وقد تجتمع هذه الأدلة كلها وقد يجتمع بعضها، فاحتج له بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل أن يحج. طيب انتهى الحديث، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج؟ متى؟ طيب أول سؤال أسأل، كم عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، وسوف يأتي باب خاص عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر. طيب العمرة الأولى متى كانت؟ من يجيب؟ العمرة الأولى عمرة الحديبية كانت في السنة 6 من الهجرة، وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرم ونحر وحلق ثم رجع إلى المدينة. العمرة الثانية العمرة التي تسمى بيش؟ عمرة القضية، أحسنت، عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة، وهي العمرة التي قاضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة. الثالثة التي كانت بعد الفتح في السنة 8 من الهجرة، في شوال في السنة 8 من الهجرة فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان في السنة 8، ثم غزا الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة في شوال، ومنها أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة الرابعة وهي الأخيرة التي كانت مع حجته، أحسنت، التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، لأنه قرن بين الحج والعمرة كما تقدم معنا في كتاب الحج، أتاه جبريل فقال له إنك في واد مبارك، قال صل في هذا الواد فإنه واد مبارك، وقل عمرة في حجة، أي اللهم اجعلها عمرة في حجة، فكان قارنا عليه الصلاة والسلام. إذن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل أن يحج. متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ نعم، حجة واحدة في أي سنة؟ في السنة 10 من الهجرة، أحسنت. فإذا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل أن يحج، فهنا دل على أن العمرة قبل الحج جائزة وغير جائزة، أنها جائزة، دل على أن العمرة قبل الحج جائزة، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام. والحج في القول المشهور عند العلماء رحمهم الله أنه فرض في السنة 6 من الهجرة، فلم يكن هناك في السنة 6 حج، ولم يكن هناك في السنة 7 حج، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 8 في رمضان، فأصبحت بلدا إسلاميا تحت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وما حج أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما أمر تلك السنة على مكة عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، فحج بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما حجوا تلك السنة في السنة 8، وهذه أول حجة يؤمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم، وحج كثير من المسلمين. ثم كانت السنة 9 من الهجرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يحج بالناس، فحج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، ونزل القرآن وجاءت السنة بأنه لا يحج بأن لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبعث أبو بكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما في السنة 6 في السنة 9 من الهجرة في الحج، فيناديان في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا إذا دخلوا مكة لا بد أن يطوفوا في ثياب الحمص، فإذا لم يجدوا طافوا وهم عراه، فلذلك كانت تقول الواحدة منهم اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ثم كانت السنة العاشرة من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، بل أعلن قبل ذلك بأنه سوف يحج، فطلب من الناس أن يوافوه في المدينة وفي الطريق فيما بين المدينة ومكة وفي مكة ليحجوا بحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حج عليه الصلاة والسلام بالناس إلا في السنة العاشرة من الهجرة، وحج معه 120,000 كما قاله أبو زرعة الرازي رضي الله تعالى عنه، وكان ما كان مما جاء في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، وقرر الأحكام والمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، وبين كيف يكون الحج، وبين ما يخالف به كفار قريش في صفة الحج من الوقوف والنفور والرمي وما شابه ذلك من الأمور. فإذن هذا الحديث فيه دليل على جواز الاعتمار قبل الحج. والمشهور أن الحج قد فرض في السنة السادسة من الهجرة، وقيل في السنة الثامنة، وقيل في السنة التاسعة، وقيل في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور هو الأول. طيب، ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أي هذا الباب فيه بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها، والعمرة تجمع على عمر، ويقال عمرات وعمرات، ويقال غير ذلك في ضبط اللفظ. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 4، إحداهن في رجب. قال السائل: فقلت لعائشة رضي الله عنها: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
هذا باب أراد فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في بعض روايات هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الذي سأله عن ذلك مجاهد بن جبر وعروة بن الزبير، سأل عبد الله بن عمر عن عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: 4. ونصب هنا بفعل محذوف، والتقدير: اعتمر 4. وجاء في بعض الروايات: 4 بالرفع، على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي 4، أو عمره 4، أي اعتمر 4 مرات. وهذا هو القول الصحيح بناء على الحديث الصحيح، كهذا الحديث الصحيح الذي جاء في الجامع الصحيح، وقيل إنه قد اعتمر 3 مرات، وقيل إنه قد اعتمر 2، وقيل إنه قد اعتمر 5 عمر. وهذا هو الصواب، أنه لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا 4 عمر، وهي التي تقدم ذكرها: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت في حجته عليه الصلاة والسلام. ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هي في الإسلام. نعم. ثم إن عروة بن الزبير جاء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: يا أمه، أما علمت ما يقول عبد الله بن عمر؟ قالت: وما يقول؟ قالت: قال إنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 4 عمر، إحداهن في رجب. وفي رواية قال: 4 عمرات، وعمرات فيها الحركات الثلاث: السكون والفتح والضم، عمرات وعمرات وعمرات، وكل ذلك صحيح، أي اعتمر 4 مرات. قال عبد الله بن عمر: إن إحداهن كانت في رجب يعني في الشهر السابع من السنة وهو من الأشهر الحرم، فخطأت عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك. قالت رحمه الله: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو شاهد، يعني إلا وهو معه، فكيف يخطئ هذا الخطأ؟ وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة كما بينته رضي الله تعالى عنها، وأنه ما اعتمر في رجب قط. قالت: ما اعتمر في رجب قط. والأدلة الخارجية الأخرى دلت على أن عمر جميعا على أن جميعا على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ما كانت إلا في شهر ذي القعدة، سواء عمرة الحديبية عملها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، وكذلك عمرة القضية، وكذلك عمرة الجعرانة، وكذلك العمرة التي كانت في حجته صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال إن عمرة الجعرانة كانت في شوال، ومنهم من قال إن عمرة الحديبية كانت في شوال، وهذا ليس بصحيح، وإنما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من إلى الحديبية في شوال، ولكنه وافاها في ذي القعدة. وكذلك عمرة الجعرانة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان ومكث فيها ما مكث، ثم غزا أهل الطائف في شوال، ثم رجع إلى الجعرانة في ذي القعدة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. فلذلك اختب الأمر على بعض الفقهاء والمحدثين فقالوا إنها كانت في شوال، والصواب أنها كانت في ذي القعدة. وكذلك عمرته التي في حجه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ووافى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، فكان ابتداؤه متى؟ ابتداؤه للعمرة، ابتداؤه للإحرام في ذي القعدة، وأما أداؤها فكان في ذي الحجة. وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. جاء في رواية لمسلم لهذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما قالت، وعبد الله بن عمر حاضر، قالت: ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو شاهد. قال الراوي: فما قال ابن عمر لا ولا قال نعم، كأنه كان شاكا في المسألة. فلما قالت عائشة ما قالت أقرها على ما قالت، أقرها على ما قالت، مع أن الأصل إيش؟ أن الأصل في القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن النفي مقدم على الإثبات، ومع هذا خالفت هذه المسألة هذه القاعدة، فسكت ابن عمر وخلافا للقاعدة المقررة عند أهل العلم، لأنه كان شاكا في المسألة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، وكانت جميعا متى؟ في ذي القعدة، وما اعتمر في رجب قط. وأغرب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى فقال إن بعض عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وهذا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال اعتمر في شوال، وهذا مبني على وهم أو هو مبني على خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج ليخالف المشركين، لأن المشركين كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، ولذلك نسأوا الشهور وأخروها، فقالوا إذا برأ الدبر واندثر الأثر وأدبر صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، وهذا مبدأ جاهلي، فالعمرة جائزة في طوال السنة. بعض العلماء رحمهم الله تعالى كرهوا أن تكون العمرة مثلا في يوم عرفة أو في يوم النحر أو في أيام التشريق، ليس عليه دليل. فالعمرة جائزة في أيام السنة، في أيام السنة كلها. ولعلي أقف عند هذا الحديث ونواصل الكلام في شرح سائرها بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاءات القادمة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على ما أوليتنا به من النعم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يكافئ نعمك ويوافي مزيدك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدخلنا الجنة وأن تجيرنا من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرارينا. اللهم إنا نسألك أن تسلم الحجاج والمعتمرين. اللهم إنا نسألك أن يؤدوا نسكهم في أمان واطمئنان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك أسئلة؟ تفضل.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز لبس الأحذية أثناء الإحرام؟ وما صفة هذه الأحذية؟
الأحذية لها أنواع متعددة، والتي يلبسها الرجل إنما هي النعل، وهي ذات السيور، سواء كانت لها سيور فوق العقب أو ليس لها سيور فوق العقب، أي السير الذي يلف فوق العقب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم الرجل في إزار ورداء ونعلين. ولا يجوز له أن يلبس حذاء كالذي يكون كان يكون خفا أو يكون على صفة الخف، كالذي يسمى بالجزمة أو الكندرة أو ما شابه ذلك مما يغطي القدم، ولكنه يلبس النعال، ولكنه يلبس النعال ذوات السيور. وأما المرأة فإنه يجوز لها أن تلبس النعل، ويجوز لها أن تلبس حذاء يغطي قدمها، وهذا قد يكون أستر لها. ويستحب لها أن يكون في ملابسها أيضا أن تلبس الجوارب، أن تلبس الجوارب أو التي تسمى بالشراريب، ولكنها ممنوعة من القفازين ومن النقاب، والنقاب يكون في مكانه الغطاء الذي يغطي الوجه كله كمسفع أو خمار أو ما شابه ذلك. على كل حال الرجل يجوز له أن يلبس الحذاء إذا كان نعلا، أما إذا كان ليس بنعل وإذا كان لم يستطع على وجود النعلين فيلبس الخفين. واستحب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قطع الخفين، لكن دل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو حديث متأخر، جاء في يوم عرفة، أنه يجوز له أن يلبس الخفين من غير أن يقطعهما، لكن إذا كان واجدا للنعلين فلا يلبس الخفين ولا يلبس الجوارب. فلبس الحذاء إذا كانت نعلا جائز، وإذا لم يجد النعل فيلبس الخفين من غير قطع، على ما دل عليه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم ذكره. نعم. وسواء أكانت النعل فيها خيوط أو ليس فيها خيوط فإنه يجوز أن تلبس. أشكل على كثير من الناس قول المعلمين والمدرسين والموجهين والمرشدين: لا يلبس المحرم المخيط، ويعتقد بعض الحجاج أن كل شيء فيه خيط ماكينة أو خيط إبرة لا يجوز أن يلبس، سواء كان في نعل أو في حقيبة أو في حزام أو ما شابه ذلك كالساعة مثلا أو في النظارة، وهذا الفهم خطأ. والمقصود بنهي الفقهاء رحمهم الله تعالى عن لبس المخيط إنما هو المخيط الذي يفصل على هيئة البدن وقدره، كقميص أو فانيلة أو سراويل أو جوارب أو ما شابه ذلك، هذا الذي لا يلبسه، هذا الذي لا يلبس وهو المخيط، وهو المقصود من المخيط. وفيما أعلم أن أول من استحدث لفظ المخيط هو إبراهيم النخعي، وهو من علماء التابعين، أي جاء استحداث هذا اللفظ بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكنهم قديما ينهون عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس. ثم جاء إبراهيم النخعي فنهى عن المخيط، يعني الذي يخاط على قدر البدن، ففهم بعض الناس أن كل شيء فيه خيط إبرة فإنه لا يجوز أن يلبس أو أن يستعمله الحاج، وهذا ليس بصحيح. فالنعل إذا كان فيها خيوط أو الحقيبة أو الحزام ما فيه شيء. يلبسه المحرم ولا شيء عليه. نكتفي بهذا. نعم تفضل. أيوه جائز الحزام على الإزار جائز سواء كان من جنسه أو ليس من جنسه، سواء أكان من جنسه أو ليس من جنسه، يعني تربطه منه فيه أو تأتي بحزام فتربطه على الإزار ما فيه شيء، وإلا في الغالب أنه يسقط. أكثر الناس اليوم لا يعرفون كيف يلبسون الإزار، يلبسون الإزار، فربما سقط الإزار وبدت العورات. والصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الإزار كما في سنن أبي داود أن يجعل الإنسان طرفه من ناحية رجله اليمنى ثم يديره حول بدنه، فإذا وصل إلى ما يحاذي رجله اليسرى عطفه ثم أخذه ولواه، وهذا فيه يكون فيه سعة لأنه يكون مفتوحا، لو حرك الإنسان قدمه وبعد قد إحدى قدميه الأخرى يستطيع، لأن الإحرام واسع، لأن الإحرام واسع. فهذه الصفة التي كان يلبس عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام، وإذا أراد أن يشده بخيط أو حبل أو حزام على وسطه حتى لا يسقط فإن هذا لا بأس به، بل إنه قد يكون أحيانا أمرا مطلوبا من المرء، لأنه مطلوب منه أن يحفظ عورته. ونحن نشهد أن بعض الناس وبخاصة في الزحام أو ربما مسك شيء بإحرامه إذا أراد أن يقوم أو يتحرك، فإذا لم يكن موثقا سقط الإحرام وبدت العورة. والله ونحن مأمورون بحفظ العورات كما في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. التنورة يعني بعضهم يسميها بالأزرة، سميها بالأزرة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لبسها، وأجاز شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى جواز لبسها، فهي جائزة إن شاء الله خلافا لبعض أهل العلم، وهي على كل حال جائزة وليست كالسراويل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم السراويل، وهذه التي تسمى بالأزرة ليست داخلة في السراويل، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لبس السروال إذا فتك، من لم يجد إزارا أجاز له أن يلبس السروال بعد أن يفتقه فيجعله مفتوحا. وما الفرق بينه وبين الأزرة؟ لا فرق بينه وبين الأزرة، بقيت إيش؟ بقيت ما يسمى بالجزمة التي تكون مفتوحة من الخلف، يعني لا تستر العقب، هل هي نعل؟ هل هي خف؟ هي نعل وإن لم تكن ذات سير، فلبسها لصاحب النسك جائز، لبسها لصاحب النسك جائز. بل لو أن الإنسان إذا لم يجد النعل فلبس مثلها وسترت عقبه العقبة فإن لبسها جائز، لكن هذه التي تكون مفتوحة من الخلف لبسها جائز سواء كان الإنسان واجدا للنعل أو ليس بواجد للنعل، وغاية ما في مثل هذه الحذاء بهذه الصفة أنها تكون ساترة لقدم الإنسان لمقدم قدم الإنسان، وهذا لا يخرجها عن كونها نعلا، فليست بخف وليست فيما يكون في حكم الخف لقطعها من الآخر وعدم سترها للعقد. نعم نعم، من وضع الإحرام على رأسه ناسيا قبل أن يقصر من شعره فلا شيء عليه، لكن يبادر إلى إزالة الإحرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.